أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من هذا البرنامج. أقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الصبور الغفور الودود الشكور، بسم الله من بعث محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، هديا ونورا وبشرى وبشارة. وأرحب بكم إلى هذه الحلقة والتي كنا قد أشرنا في نهاية سابقتها لأنها ستكون امتدادا لذلك الموضوع الذي تفضل فضيلة الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ وتطرق إليه أو فتح لنا نافذة لكي نلج منه، وهو موضوع الغضب باعتباره أب أساس لمشكلات عدة في سلوكياتنا ونتائج وخيمة ترتبت عليها في حياتنا، ونسأل الله أو نستعيذ بالله سبحانه وتعالى منه ومن نتائجه. أكتفي بهذا القدر وأرحب بأسمائكم بشيخي وأستاذي الحبيب عمر بن حفيظ. مرحبا بك أستاذ. وفي الواقع نحن كنا قد تطرقنا إلى موضوع الثأرات وتحدثنا عن القتل، وكثيرا وأنتم تعرفون والإخوة المتابعون يعرفون ذلك، لأن كثيرا من حالات القتل ما جاءت إلا في لحظة غضب. قلة هي تلك التي قد تأتي مخطط لها وفي إطار ما يسمى بالحرفة أو امتهان الجريمة، ولكن كثير من الحالات تأتي هي انفعالية، والانفعال هذا المدمر هو الغضب. فدعونا ندخل هذا الموضوع كما كنتم قد تفضلتم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعظم الناس حلما وأحسنهم معاملة قولا وفعلا، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيله. وما أحسن أن نتحدث عن هذا الوصف العظيم ونحن في مستهل شهر ربيعنا الأول الذي ولد في مثله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علم أقواما كثيرين معاني الحلم فأخرجهم من دوائر الغضب المردي إلى تقويم هذا الغضب واتخاذه وسيلة لبعث الفضيلة ولجهاد النفس ولصد الظلم والطغيان، فتحول من كل شر إلى كل خير، وذلك بما دعا صلى الله عليه وآله وسلم من الابتعاد عن الإفراط فيه أو التفريط في موضعه وموقعه، فدعا إلى الاعتدال، لأن هذه الثلاثة الأحوال لكل إنسان عند الغضب أو مع الغضب، فإما أن يكون مفرطا أو مفرطا وإما أن يكون معتدلا. فصفة الاعتدال المطلوبة هي التي تجنب الناس مزالق ما ينتج عن هذا الغضب الذي هو مسلط على هذه النفس البشرية وخلقه الله تبارك وتعالى اختبارا وامتحانا، وأمرنا بمعان من المجاهدة فيما يتعلق بشانه وسبيله وصدده. ونقول هذه القضية جديرة بالاهتمام، ومع إدراك أن التغيرات في العالم منوطة بحكم قول رب العالم بما يصدر من هذه النفوس، وقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن مادة الغضب هذه مادة غريبة الأطوار لهذا الإنسان، قوية التأثير عليه في مواقف مختلفة في هذه الحياة، وهي بحكم الأصل والطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها آتية تبعا لمحبة وبغض. المحبة والبغض تبع لكراهة أمر وموافقة أمر،
نعم.
فما يوافق الإنسان بطبيعته يحبه، وما يخالف الإنسان ويكرهه فحينئذ يتبع هذه المحبة والكراهية مسألة الغضب. الغضب هذا الذي سلط على الإنسان فجعل الله كل حيوان تقوم له أسباب الحياة ويتعرض لإنهاء الحياة أو لنيل الضرر فيها بأسباب، منها ما هو داخل الإنسان كالجوع مثلا، فخلق له الشهوة وخلق له الغذاء وخلق له الشهوة إليه، ومنها ما هو خارج وهو ما يتعرض له جسم هذا الحي الإنسان الحي من قتل وسفك دم وسقوط إلى غير ذلك من الأسباب، فخلق له الغضب ليدفع عن نفسه ذلك الذي يفني حياته أو يتعبه في الحياة. خلق الغضب جل جلاله وتعالى في علاه، فأمرنا أن نستعمله تحت إشارة العقل والشرع، بمعنى أن نضبط هذه الخصلة التي تنشأ فينا، وضبطها يترتب عليه أمر كبير في استقرار الحياة بل وفي نيل الرضوان من الله تبارك وتعالى. وقد جاء في صفة النبي الحليم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، ومع ذلك كله فما كان غضبه إلا لله، فإذا غضب لله لم يقم أحد لغضبه حتى ينتصر لربه جل جلاله وتعالى في علاه. فالوجه الذي مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب أن نرجع إليه، ويجب أن يكون له في واقع حياتنا وجود نهتدي به في مسرانا وممشانا ومسلكنا ومسلكنا ومنهجنا. إذا علمنا ذلك فنعلم أن الغضب الذي يعتري الإنسان، كان يقول عنه سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر: الغضب مفتاح كل شر، مفتاح كل شر. وفي هذا جاءنا في الهدي النبوي الشريف أن المستوصي من الصحابة يستوصي نبينا: أوصني، فيقول: لا تغضب، فيكرر مرارا يقول: لا تغضب. وهكذا تكررت الوصية منه صلى الله عليه وسلم بأن لا يغضب الإنسان، حتى قال بعض الصحابة: جيته من أمامه طلبت منه وصية وقلت له: وأقلل، قال: لا تغضب. فجيته من يمينه فقال لي: لا تغضب. ثم تفكرت فإذا به يغلق أبواب الشر كلها إذا تركت الغضب لنفسه. إذا ترك الغضب لنفسه انغلقت أبواب الشر كلها، والمعنى إذا سمح لنفسه أن تغضب في غير موضع الغضب انفتحت عليه أبواب الشر كلها، كما قال سيدنا الإمام جعفر الصادق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. صار الغضب الذي يعتري الإنسان على أحوال إذا وجد له السبب، والغالب إنما يكون الأمر الذي يحبه إذا فاته أو حيل بينه وبينه. وما يحبه الإنسان ينقسم إلى أقسام: منه ما هو ضرورة في حق عامة الناس كالمسكن والملبس والمطعم، أمر ضروري للكل، ومنه ما هو زائد على حد الضرورة في حق الكل. وأكثر غضب الناس في هذا لا في مقدار الضرورة، إنما يغضبون لما زاد من الأموال أو من الجاهات أو للمكانة والمنزلة عند الناس، ومن الأشياء ما يكون ضروريا في حق البعض دون الآخر. فتكون مثلا الكتب ضرورة في حق صاحب العلم بالمادة التي فيها الكتاب، ولا يكون ضرورة في حق غيره كمثل الآلات والأجهزة، تكون لصاحب تلك الحرفة والمستعملها ضرورة ولا تكون ضرورة في حق الغير. والمؤمن مكلف بأن يقوم بالرياضة لتقويم هذا الغضب،
الرياضة النفسية،
الرياضة النفسية.
نعم.
الرياضة النفسية الروحية التي يقوم بها الإنسان قوة الغضب هذه لتكون مطيعة للعقل والشرع، هذا هو الاعتدال في الغضب. بقي جانب التفريط، وجانب التفريط بأن يفقد الغضب بالكلية فتذهب منه الغيرة ولا ينبعث بعد ذلك،
تفسد أخلاقه أو يفسد طبعه، يصبح كالطعام بلا ملح،
سبحان الله.
نعم.
وحينئذ يقع في أمر مكروه أيضا ومحذور، لا يقدر على أن يجاهد نفسه، لأنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه حتى تم ينبعث منه غضب عليها ليقودها بالزمام إلى خيرها، ولا يقدر أن يجاهد أيضا عدوه لأنه قد فقد الغضب من أصله بالكلية، ويمكنه أن يظلم الظالم ويعتدي المعتدي، فلا يجد في نفسه دافعا لأن يصده عن ظلمه لفقدان هذا الأمر. ولهذا قالوا: هل هذه الرياضة تنهي الغضب من أصله في الإنسان؟ قالوا: لا، فإنه بحكم البشرية لا يزال الغضب موجود، ولكن قد يستكين ويخفى أحيانا، وليس المقصود نزعه وفقده بالكلية، إنما المقصود أن تروض النفس حتى يعتدل، واعتداله بأن لا يندفع إلا في وقت إشارة العقل والشرع بالاندفاع في الأمر الذي يصح الاندفاع فيه للغضب. ولأجل هذا كان الأمر في المجاهدة والأمر بمخاطبة النفس بالاعتدال والاتزان آت على الأسباب التي تجعل الإنسان يتعامل مع هذه المحبوبات كمثال الأشياء التي مثلنا بها من حق الضروريات، وكذلك التي هي خاصة في حق من له ضرورة أو الضروريات العامة. يمكن بالاعتدال أن تروض هذه النفس حتى يصير وجود الغضب ليس لا يستدل بدفعه لأن يبطش ولا لأن يتكلم، بل يكفي ما غيظه.
سيد الفضل إذا سمحتم لي، هناك إشارة إلى حديث سيدنا النمير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن الله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وكي يقول المفسرون والشراح في أحصاها بمعنى من فهمها حفظها وعرفها وتمثلها في أخلاقه وسلوكه وطبائعه. من ذلك مثلا من تلك الصفات التي قد الحلم وهو نقيض الغضب، والغضب أيضا وهو البطش، أن يكون الإنسان باطشا أو بطاشا في حدود إنسان في حدود صفاته الإنسانية وقدراته، بحيث لا يتعدى إلى ما عداه وبحيث لا يكون مدمرا،
نعم،
ولكن في الجانب الإيجابي.
نعم.
فنتحدث الأستاذ عن صفة الغضب مثلا في عصرنا الراهن في إطار الأسف الشديد، وقد تخلينا عن بعض الأشياء التي اعتقدناها أنها عرضية، وهي الأساس من منطلق أن الدين المعاملة، والمعاملة هنا تأتي بقواعدها الأساسية النفسية، وأنتم تعرفون سيدي تعرفون ذلك وشرحتموه كثيرا، وهي الأشياء الموجهة للسلوك والتي نتحدث عنها. ففي هذا الجانب نتحدث ما أثره ذلك في مجتمعنا.
نعم، الدوافع إذا لم تضبط بميزان الشرع والعقل نتج عنها أنواع من الأضرار.
نعم.
فصفة الغضب التي تأتي بسبب الاندفاع وراء تحقيق الأغراض لنا في تقويمها واعتدالها وعلاجها طرق جاءت بها الشريعة المطهرة لنكون مالكين الزمام. لما قيل لحكيم ما أملك فلانا لنفسه، قال إذن لا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب ولا تذله الشهوة. ما أملك إنس فلانا لنفسه، قال إذن لا تذله الشهوة ولا يصرعه الهوى ولا يغلبه الغضب ولا يغلبه الغضب. فالغلبة هنا للغضب إخراجه لهذا الإنسان عن طوره وعن واجبه، وهو الواقع بكثرة، وذلك آت من جهالة بحقيقة الأمر. وحقيقة الأمر أننا دعينا إلى الحلم وقيل لنا الحلم بالتحلم، فإذا أحسسنا بدوافع الغضب فعندنا هناك علم وعمل نكف به شر هذا الغضب. أما العلم فبأمور، الأمر الأول أن نعلم ما جاء في الشرع المصون من ثواب الحلم وكظم الغيظ، فتأتي مسألة الحرص على الثواب فيمنع الحرص على تحصيل الثواب من ثورة الغضب وغلبة الغضب على الإنسان. يقول ابن أوس أني جيت إلى عند عمر بن الخطاب فوجدته وقد أغضبه رجل وأمر بضربه، فقلت يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب، يعني أن الله تبارك وتعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فوقف عمر وجعل يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيكررها. قال وكان وقافا يتأملها وقافا عند الله، قال فأمر به فقل لي وعفى عنه. بعد أن تأمل الآية وراء أن الموقف يحتمل العفو في هذا وما هناك حد شرعي صريح يجب عليه القيام به، فترك ذلك وعفى. وهكذا يقول بعضهم كنت عند ابن عبد العزيز وإذا برجل قد أغضب فأمر غلامه بضربه، قال ثم سمعته يقول والكاظمين الغيظ ثم وقف فقال خلي عنه يا غلام، فكأنهم تعامل مع الآية مباشرة. فوجود هذا العلم أساس من الأساسيات التي ندفع به شر هذا الغضب وصورته. فنحن بشر إذا تغضبنا نغضب، ولكن هناك مجال يجب أن نغضب فيه ويحق أن نغضب فيه، فيا حبذا تحت إشارة العقل والشرع. وهناك مجال وهو الأكثر يجب أن نكظم فيه الغيظ وأن لا نستجيب فيه لداعي الغضب. فذكرنا هذا العلم الأول، يتصل بهذا العلم بأن عاقبة هذا الغضب لو اتبعته راجعة عليك بما تكرهه. فتقول كما أنني أقدر على هذا الذي غضبت عليه لأوذيه، الله أقدر علي مني على هذا، فهناك عاقبة تجي، فيأتي خوف العاقبة فيكفك أيضا ويمنعك عن أن تتصرف بما تشتهيه نفسك. يتصل بهذا العلم علم آخر بأنه إذا ضعفت عن الخوف من عذاب الآخرة فإن نتائج الغضب في الدنيا في الغالب تكون مشاكل، مشاكل كثيرة تقض المضاجع وتتعب الناس وتقلقهم، فتترك الغضب حتى لا تفتح على نفسك أبواب قلق في الدنيا، فتخوف نفسك بالتعب في الدنيا إذا لم ترتقي إلى مستوى تذكر التعب في العقبة والمصير بعد ذلك. يتصل أيضا بهذا العلم أن يتأمل الإنسان أنه بغضبه هذا كأنه تعجب أن يجري الأمر على مراد الله لا على مراده، وكأنه يريد أن لا يجري الأمر إلا على ما يريده، فبذلك نازع الألوهية ونازع الربوبية، ولو شاء ربك ما فعلوه كما قال تبارك وتعالى. فإذن إذا تذكر هذه الإرادة وهذه القدرة وعلم أنه في كون لابد أن يجري فيه ما لا يحبه ولابد أن يجري فيه ما لا يميل إليه ليعرف عبوديته للمكون جل جلاله وتعالى في علاه، هذه العلوم تقترن بعمل وهو أنه يلجأ إلى الوضوء. فإن الغضب من نار جهنم كما يقول صلى الله عليه وسلم، فأطفئه بالماء ويستعيذ بالله من الشيطان، فقد جاء في الصحيح أنه أمر إذا أحس الإنسان بغضب في نفسه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك علم بعض أمهات المؤمنين تقول اللهم رب محمد أجرني أعذني من النار وأجرني من مضلات الفتن. عند الغضب وعندما تحس بالغضب، وأمر من غضب قائما أن يقعد، ومن كان قاعدا أن يتكي، ومن كان متكي أن يضطجع، ومن كان كل ذلك تخفيفا لحدة هذا الغضب. ويقول بعضهم أني تكلمت على فلان بن فلان يوما فحلم عني فاستعبدني بها سنين، قال صرت له مثل العاب سنين. فهو يعرف أن نتيجة الغضب في الحياة تبدأ قبل الآخرة. حتى قالوا إن كفى من تعجيل فائدة الحلم أن يتحول الناس معك على من جهل عليك، كل اللي حواليك يتحولون معك، أنصار لك على ذاك الذي جهل عليك مهما حلمت عنه. بواسطة هذا الحلم يتحول وجهور الخلائق وما إلى ذلك. فكل ذلك من جملة ما جاءنا في أمر هذه الشريعة والهدي النبوي الشريف لنتعامل فيه مع هذا الغضب الذي يقوى أحيانا من جهالة. والجهالة أن يسمي بعض الجهال الغضب بألقاب حسنة محمودة، فيسمي عزة نفس وشجاعة وكرامة وما إلى ذلك، فيسمعه الآخر يقول هكذا، فجمت يأتي عنده محبة الغضب، وقد يتبجح بذلك، وقد يتبجح بذلك، وفي تبجحه يقول أنا الذي لا أصبر على ضيم، وأنا الذي ما يمشي علي الباطل، وأنا كذا وأنا كذا. والمعنى كأنه يقول أن الذي لا عقل عندي ولا تحلم في واقع الأمر. ومع ذلك يكون متبجحاً به. ولأجل هذا قالوا من جملة أسباب تسكين الغضب أن تتذكر صورة المغضب وقت غضبه فتعرف كيف بشعته. فتذكر الصورة التي تكون حتى تكف نفسك أنت، ف فإنه تراه في حالة لو تأمل فيها نفسه لا كان من يخزى على نفسه فيترك الغضب.
علماء النفس يوصون بالإنسان في حالة غضب أن ينظر إلى المرأة لكي يدرك مدى يشوف أنه أن منظره غير لائق فيتراجع.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترون إلى احمرار أشدابه وانتفاخ أوداجه، يعني تتحول صورته كلها بتسلط الشيطان عليه، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فإذا غضب طار على رأسه فصار يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة. حتى كان يقول الحسن البصري ابن آدم كلما غضبت وثبت فيوشك أن تثيب وثبة إلى نار جهنم. إذا كنت تنساق مع غضبك وتقفز قفزات تجي واحدة قفزة وتوصلك إلى النار هناك بعد ذلك.
هي هذه التي إذا سمحتم لي أردت الإشارة إليها، وهي من المخاطر والشرور المباشرة التي أحيانا لا يكون فيها لا رجعة ولا مجال فيها لمعالجة خطأ أو لإناء جبر إناء كسر، يعني هو كسر بلا جبر ويعني مأساة بلا حل. تلك مثلا يعني نسمع عن حوادث كثيرة، قيل ماذا فلان قتل فلان في ماذا من أجل ماذا، قيل كانوا في السيارة ماشيين دق السيارة مثلا أو أزعجه بالهورن بالمنبه فانزعج منه نزل كلمة وأحيانا بلا كلمة. أعرف أن كثيرا من الحوادث أخذ سلاحه وأطلق أو وطعن هكذا لذا شيء لمجرد أنه أفقده صوابه هذه، ومن ثم ما يترتب على ذلك من قضايا. ونأتي إلى الغضب الإيجابي وهو الغضب في الله أو في حد من حدود الله، فكثيرا ما يكون هو هناك الفارق كبير بينهما. ذلك الغضب آني ومتسرع، وذلك الغضب هو عقلاني ويأتي بتأودة وبقرار مسبق سأنتصر لهذه القضية، ولكن قد يكون ذلك نابع من رأي خاطئ ويعتقد أنه ينتصر لله وفقا لجهالة، فإذا به لا يغضب لله ولكن يغضب لمبدأ خاطئ. فنتحدث عن هذا،
أشيروا إلى هذا لأنه يأتي اختلاط بين الغضب لله والغضب للنفس.
نعم.
فيلتبس ويشتبه الأمر فيكون هناك دوافع للغضب للنفس يفسرها صاحبها على أنها غضبة لله متصارمة بالتلبيس إبليس عليه. ولذلك تجد يفرق بين من يمدحه وبين من يذمه، وتجده يلبس عليه شيطان يقول إنه لا يتطى لك التسوية، إن هذا الذي يذمك عصى الله بذمك وهذا الذي يمدحك طاع الله تعالى بمدحك، كيف تساوي بين طايع وعاصي؟ قالوا محل الغلط هنا أنه لم يكن صادقا فيما لبس عليه وأوحاه إليه، إن كثيرا من الذين يعصون الله تبارك وتعالى بعصيان كبير أشد من عصيان هذا الذي ذمه لا يجد في نفسه شيء عليه، لكن هذا لأنه ذمه قال أنا إنما أبغضته لأجل الله تبارك وتعالى وإنما غضبت عليه من أجل الله تبارك وتعالى، والحقيقة لأنه ذمه، لأن مثل هذه المعصية ربما أكبر منها من فلان وفلان وهو يضحك له وهو ينبسط له ولا يغضب لله. فعلمنا أنه ما كان الدافع هناك إلا تبريرا للموقف وهو في الحقيقة للنفس، فأراد أن يلبسه بلباس الغضب لله تبارك وتعالى. وإنما يكون الغضب لله تبارك وتعالى على وجه الإخلاص فيما لا تعود فيه مصلحة إلى النفس من قريب ولا من بعيد، فإذا تعلقت به مصلحة لنفس الإنسان وذات الإنسان وشخص الإنسان وجب عليه أن يراقب الله مراقبة حسنة في هذا الأمر وفي هذا المعنى وفي هذا الجانب ليغلب جانب الحلم على جانب ما يلتبس عليه أنه غضب لله تبارك وتعالى ومن أجل الله تبارك وتعالى، وينتفي عنه ذلك التلبيس مهما كان صادقا، يخاف عاقبة هذا الغضب وما ينتج عنه في الحياتين في الحياة الدنيا وما ينتج عنه بعد ذلك. لهذا كاد الحليم أن يكون نبيا، ولما سأل بعضهم سيدنا عيسى بن مريم ما أشد شيء عليه قال غضب الله، قال فمن نجا من غضب الله؟ قال لا تغضب، قال ألا تغضب، فإذا كففت غضبك أنت عن خلق الله
نجوت من غضب الله.
نجوت من غضب الله تبارك وتعالى عليك، وما أعظم ذلك. وفي الحديث أنه ما من جرعة يتجرعها المؤمن أعظم عند الله تبارك وتعالى من جرعة غيظ كظمها وهو يقدر على أن ينفذها. ويقولوا من كظم غيظه وهو لو شاء أن ينفذه لاستطاع أن ينفذه، دعاه الله تعالى يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء جزاء ما كظم نفسه وغيظه، ولم يغض وينفذ غضبه الذي ورد عليه في موقف من المواقف، واستحيا من الله تبارك وتعالى أن ينفذ هذا الغيظ أو ينفذ هذا الغضب. وتأتي الأحوال المزرية عند ذلك الغضوب حتى ربما تجاوز الحد فينطوي من بعد هذا الغضب، خاصة إذا فاته الانتقام والتشفي من ذلك الذي غضب عليه بأن هرب عليه أو فلت عليه مثلا، فيرجع على نفسه فيضرب نفسه، وربما مزق ثوبه، وربما ضرب الأرض بيده، وربما دق الجدار برأسه،
أو كسر الأواني التي بين يديه،
وعاد إلى الجمادات وتنازع هو إياها، وربما خاطب الحيوانات وخاطب الجمادات في هذا الأمر، فكأنه شبيه المجنون، أنه شبيه خرج عن حد العقل أصلا، وإذا به حتى ربما رفسته دابة فرفسها وأخذ يتحمل معها، وكأنه دابة أخرى من مثل تلك الدواب. ولو استحضر هذه الصورة البشعة لكفاه تزهيدا في هذا الغضب، ولما ارتضى لنفسه، ولو تأمل صورته الباطنة في تلك الحالة لوجد أنها أقبح من هذه الصورة،
أقبح من الظاهرة،
من الظاهرة التي ينفر منها كل ذي طبع سليم، ويرى في مثل ذلك الحال وذلك التعامل حتى مع الجمادات وحتى مع الحيوانات عندما يتجاوز حده ويصل به الأمر إلى هذا المستوى.
حالة الطلاق كثيرة، هي لا تأتي إلا في حالة غضب كما يقولون، يعني الدسال، لأنه ليس لا يمكن أن يفرق في حياته في حالة استقرار إلا فيما ندر، عندما تكون هناك قضية واضحة. بالإضافة إلى ذلك، يعني وهذا ما أريد أن أسأل فضيلتكم عن بعض الناس، كله صلي على رسول الله، يعني بيان صلي على رسول الله كي يهدى غضبك، ما صليش على رسول الله، هكذا يرد وكأنه يريد أن يؤكد غضبه. ونريد هنا أن نناقش نشوف ماذا عليه في هذه الحالة، أي جرم ارتكب. ثم هناك آخرون مثلا قد يغضب وهي حالة غضبي إن فعل لا سمح الله وأضرب بالمركبات هذه السيارات، يعني بتاع حوادث، أحدهم مثلا أصيب ابنه أو عزيز عليه في حادث، مات أو لم يموت، فينقض أو يقفز على صاحب السيارة ويقتله. أهل السيارة يعني قد يطالبون بالدم وقد يقتلونه أيضا. فهنا ننظر إلى هذا الأمر الذي هو بدايته عادية جدا، وكيف مضى وكيف وصل.
ووصول الحد إلى تأبي أن يذكر ربه أو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، تكون خروج إلى معنى من الإنسانية إلى عناد الرب جل جلاله وتبارك وتعالى في علاه، ويكون هذا الشخص قد أبى لنفسه أن يتحمل الشدة التي وقعت عليه أو هذا الأذى الذي نزل به، وعرض نفسه لأن يتحمل الخزي يوم القيامة، أبى أن يصبر على احتمال أذى يسير ليكون معرضا لاحتمال فضائح يوم القيامة، لاحتمال غضب جبار السماوات والأرض جل جلاله. قالوا في بعض الكتب القديمة: ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك في من أمحق. ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك في حالتين حين أغضب فلا أمحقك في من أمحق.
يا الله ما فرط في حق الله، فرط في حق الله
في علاه.
فهناك محادثتان أخشى فقط كونها من خارج اليمن. أخونا عبد الكريم قحطان من الإمارات وفايز بن زياد من حضرموت. عبد الكريم مرحبا بك. مرحبا أخي عبد.
أهلا بك أخي، السلام عليكم.
أهلا وسهلا عليكم السلام. يا مرحبا بك.
كيف حالك يا أخي؟
بارك الله فيك وعافاك.
الله يبارك فيك. ممكن أتكلم مع الشيخ؟
تفضل يا أخي. تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي، معك نسمعك.
السلام عليكم شيخي، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك وحفظك. أريد أن أستفسر منك بشيء عن موضوع الغضب.
نعم.
فأقول لك، في رجل غضب على رجل فتكلم عليه وكذا وكذا، فهذاك صبر.
نعم.
ولم يرد على حتى بالكلام، وكنا في مجلس واحد.
نعم.
فهذا كثر الكلام زيادة.
نعم.
فأنا يعني شفت ملامح الرجل تغيرت وهذا، فقال له حسبي الله ونعم الوكيل.
نعم.
برغم أن هذا الرجل الثاني يتمتع بامتيازات وعلاقات يعني في دولة الإمارات ويقدر أن يغير أو يردع هذا بمكالمة تلفونية من أي شخص كان، يعني لأن الله سبحانه وتعالى مكنه في الأرض. طيب. ورجل فاضل
ولكنه أثر الصبر.
صبر.
نعم.
أي نعم.
شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا أخي عبد الكريم. إن شاء الله. الأخ فايز.
ألو.
يا مرحبا أخي فايز، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا؟
بارك الله فيك يا سيدي. يا ريت تخفض خفض الصوت التلفزيون عندك شوية مشان نسمع كويس.
الله يحييك.
تفضل يا سيدي.
أشكر الشيخ بن حفيظ على هذا البرنامج، وإن شاء الله أن يحسن في أداءه، في وإن شاء الله أن يكون حلقات متميزة
إن شاء الله
مثل المواريث وغيرها، وأن تكون منوعة تنويع هكذا، ومن المواريث والفقه الإسلامي وغيرها. ونشكركم شكرا جزيلا على هذا البرنامج المتميز.
شكرا.
وإن شاء الله يكون الوقت بعد الأخبار، لأن الآن متأخر جدا.
احنا الآن بعد الأخبار أبدا، احنا بعد الأخبار ولم نذهب بعيدا.
الله حيك.
شكرا.
وسؤالي لهذه الحلقة هو ما هي أفضل وسيلة لعلاج الغضب؟
طيب، بارك الله فيك.
الله حيك.
شكرا يا سيدي. تفضل سيدي. تفضل. أخونا عبد الكريم يتحدث عن تلك الشخصية الوجبية.
وإنما يكون تحقيق الحلم وكظم الغيظ عند القدرة.
نعم.
عند القدرة على التنفيذ، والقدرة على إيصال الأذى إلى المغضوب عليه أو من استغضب.
وكانت تلك إشارة إلى ما أسأل عنه أخونا عبد الكريم.
عبد الكريم.
نعم.
فإن الذي لا يقدر على أن يشفي غيظه لا يعرف حلمه.
نعم.
إنما يعرف حلم الذي تمكن وقدر أن ينفذ، ولو استطاع على ذلك لو أراد. وحينئذ يقول إنما يكون الصبر عند الصدمة الأولى، وإنما العفو عند المقدرة.
نعم.
وعند القدرة على البطش، وعند القدرة على الانتقام. ولأجل ذلك كلما كان أقدر على التحرك فقدم كان ذلك أقوى له في المنزل عند الله تبارك وتعالى، وأسرع لرحمة الله إياه. ولأن الغضب في حد ذاته إنما يأتي من نقص وضعف، من قوة تجده عند الصبي أكثر منه عند كبير، وهو أيضا يكون عند الهرم أسرع منه عند الكهل مثلا، وهو عند المريض أسرع منه عند الصحيح.
نعم. فهو إذا مرتبط بالضعف،
مرتبط بالضعف، مرتبط بالنقص. هو عند صاح بالرذائل أقرب منه عند صاحب الفضيلة. أصحاب صاحب الفضائل تجد أبعد عن الغضب. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الناس، وقال إن من الناس سريع الغضب سريع الرضا، ومنهم بطيء الغضب بطيء الرضا، فتلك بتلك. وشرهم سريع الغضب بطيء الرضا، وخيرهم وأحسنهم بطيء الغضب سريع الرضا.
سبحان الله.
لا يغضب إلا بعد أدم شديد ومجاوزة للحد، وإذا التربية سرعان ما يرضى ويرجع.
فهو حليم.
هذا الحليم، وهو بخير المنازل عند الله تبارك وتعالى، كما أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد يدع الإنسان في الكفر بواسطة هذا الغضب، فالفيضب يقول أنا لا أقبل من فلان مراجعة له ولو جاءني جبريل مثلا أو لو جاء النبي. هذه الكلمة وحدها مكفرة، تخرج الإنسان من الملة، لأنه استهزاء واستخفاف برسل الله وبملائكة الله، وكأن رب العزة.
وكثير منا يقع في أشكال أخرى من أشكال الشرك.
سبحان الله.
أشكال الشرك كالسبي والاحتجاج على قدرة الله سبحانه وتعالى، وعلى ما قدره
جل.
وعلى ما أو على قسمته ما قسم له.
سبحان الله. فتقع هذه الإشكالات الكبيرة التي قلت، ولهذا ذكرنا قول الحسن في يوشك أن تلتك وثبه ستقع بها في النار بسبب هذا الغضب. فلأجل هذا وجب حسن المرعاة عند ورود الغضب، وبد كنا نتحدث عن أنواع من العلاج لهذا الغضب، وذكرنا معجونة من العلم والعمل فيما تقدم، في تأملات يتأملها الإنسان، وفي فعل يفعله إذا قام عليه الغضب أو ثار عليه الغضب أو حصل عليه الغضب في حالة من الأحوال، على أنه حسن التدبر لما ورد وجاء عن الله ورسوله من فضيلة كظم الغيظ وفضيلة الحلم سلاح بيد المؤمن ليدفع به شر غضبه وليتذكر أيضا غضب الله تبارك وتعالى وأنه لا قدرة له عليه، فيحمله ذلك على أن يراجع نفسه فيما يتصرف فيه وفيما يندفع إليه. وبكل ذلك تقوم قوائم الملكة للغضب بدل أن يملكك الغضب. وحينئذ أيضا يأتي علاج من حيثية غلبات محبة الله على القلب، فإن المحب يصبر على كثير من الدين من أجل المحبوب، كلما أحب واشتدت المحبة. فلأجل ذلك إذا علم أن الله يحب منه في هذه الحالة أن يخدم غيره،
سمحت من أجل الله،
فمن أجل سبب محبته لله تبارك وتعالى يسهل عليه بسهولة أن يتنازل وأن يعفو وأن يسامح وأن يهدئ غضبه. ولكن إذا صدق في محبة الله تبارك وتعالى، وإنما يمتحن محبة الله في مثل هذه المواقف، هذا أمر. والأمر الثاني قد حقيقة التوحيد إذا تمكنت من القلب وعلم أن الأمر وإن جاء على يد فلان أو فلان حقيقته أن الله أراد وقوع ذلك ليختبره وليبتليه، كما قال تعالى فيما يفعل فرعون في بني إسرائيل وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فبحقيقة التوحيد ينتزع فتيلة الغضب من فؤاده ومن قلبه، ولكن يمكن التسكين شيئا ما والرجوع إلى نصيب من الاعتدال بالتذكر المرجعي والمصير والعواقب.
هذا في اللحظة الآنية وتلك في تربية السلوك. السيد الفاضل، هو بقي أريد أن أشير فقط لأخي فائز ما أشاره وتحدث كان حسب طلبه أنه المواريث وشيء من الفقه. نقول نحن في الواقع أردنا من هذا البرنامج أن ندخل البيوت من أبوابها، أن نطرق باب الحكمة في ديننا الإسلامي. المواريث والأصول والقواعد وتلك الفرائض مما يمكن أن يجده المرء في أي كتاب يمكن أن يقرأ أو يسمعه في أي برنامج لا نقلل من أهميتها، ولكن نريد أن نقول نحن نأتي بما نسعى إليه لكي تذكر النفس، بحيث فيما لو عاش الواحد منا على فطرته لكان يعني سلوكه مستقيما وسليما، لا تأتي تلك إلا مكملات. أستاذ، هنا في معنى الأخ محمد الحبابي من صنعاء وصلاح ناصر من إد. نبدأ بأخي محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال أستاذ علي؟
أهلا أخي محمد.
كيف حال حبيب عمر؟
يا مرحبا يا مرحبا.
يا سيدي، موضوع الليلة موضوع عظيم وهو على الغضب.
نعم.
النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عالج موضوع الغضب.
نعم.
وقال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ليس الشديد بالسرعة.
نعم.
وإنما الشديد الذي ينفك نفسه عند الغضب.
نعم.
وإذا من غضب وهو دائم فليبعد.
نعم.
ومن غضب وهو قاعد فليضطجع.
نعم.
والماء كذلك يطفى الإنسان عندما يغضب.
نعم.
ولا يفطى مالك المدينة. فجزاكم الله خير.
الله يسلمك. شكرا أخي محمد، بارك الله فيك. السيد صلاح ناصر. أخي صلاح، مرحبا بك.
حياك الله أستاذ علي، ولا زلت لنا معلما منذ الصدى.
يا سيدي بارك الله فيك وعافاك،
ومرحبا بأستاذنا الكريم وشيخنا الحبيب، وأهلا وسهلا بكم.
مرحبا
أستاذي العزيز. سؤالي، تطرق الأستاذ علي صلاح إلى موضوع وهو الغضب باسم أنك تغضب لله.
نعم.
أو تغضب لمذهب ديني أو لعلماء.
نعم.
ثم تحاول أن تبطش بالمغضوب عليه من قبلك.
نعم.
فأنا أريد أن أستفتي الشيخ.
نعم.
أنه حصل مرة أنا أدير مجلس إسلامي في الإنترنت هكذا، واختلفنا مع بعض الإخوة السلفيين يعني حول بعض المشايخ.
نعم.
فتعصبوا لمجموعة من المشايخ وعارضناهم حول هؤلاء المشايخ،
يعني كان من تبادل الآراء.
نعم، تبادل الآراء.
نعم.
ولكن هذا دفعهم أنهم غضبوا وحطموا الموقع علينا.
نعم.
حطموا الموقع وحطموا السيرفر حق الموضوع.
نعم.
الموقع. فعندما عاتبناهم عتاب إخوة. نعم. لماذا هذا؟ قالوا أننا غضبنا لله.
نعم.
فهل هذا الغضب يعني مثلا لانتماء المذهب أو لفكرة شيخ من المشايخ هو فعلا يكون غضبا لله أم لا؟ أرجو من فضيلة الشيخ أن يفيدنا في ذلك.
نعم.
وجزاكم الله عنا كل خير
إن شاء الله. سيدي بخي، واحد أخ نسمعه، الأخ عبد الرب بن الضالع. اخي عبد الله مرحبا بك. اهلا وسهلا ابوي.
طبعا عبد الله النبي مصدر. ايوه
يا مرحبا بك.
طبعا في رايي يا فضيله الشيخ يعني اللي داخله بسيطه كذا
تفضل
ان الانسان متى راى صاحبه الغضب واحد يتكلم بما لا يصلح
نعم
فعليه يعني بالصبر لحظه فورته لان الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج.
نعم.
ومتى اخذ الانسان في نفسه على هذا الغضبان اوجب بمقتضى فعله فكان كالعاقل واجه مجنون او كالمصيب عاتب مغمي عليه.
يعتبره انا في حاله غير طبيعيه. نعم.
ايوه بل على الانسان العاقل ان ينظم او ان ينظر الى هذا الغضبان بعين الرحمه ويتلمح تصريف القدر له.
طيب.
ويتفرج طبعا له في لعب الطبع به.
ويعلم
انه اذا انتبه ندم على ما جرى وعرف له بفضل الصبر بذلك.
بارك الله فيك. يعني أشرت في الواقع أخي عبد الربي إلى نقطة مهمة الشيخ سيشير إليها تفضل سيد فاضل. وفي الواقع أخونا محمد كان أتى بمداخلة لطيفة يشكر عليها وصالح ناصر ننتظر إشارتكم. صالح ناصر كان يسأل عن أولئك الذين اختلفوا في رأيهم.
نعم نعم من غير ما شك في أشرنا إلى نقطة اختلاط الغضب للنفس بالغضب الله تبارك وتعالى.
نعم.
وهذا الالتباس يحصل كثيرا بأوجه مختلفة يؤدي أيضا إلى معاني من تحطيم مواضع كما أشار إليها وكما يؤدي إلى تحطيم
بمعنى إسكات الطرف الآخر. هم أرادوا بذلك أن يسكتوا الطرف المناقش يعني وكانوا فعلوا ذلك.
وكل هذا ناتج عن عدم استقامة من أول الخط. وأول الخط أن دين الحق تبارك وتعالى أكبر من أن ينحصر في مذهب وفي طائفة أو جماعة من الناس. فالطائفة المشار إليها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم إلى يوم القيامة أول ميزاتهم انتزاع فتائل الكبر والعجب والغرور والحسد والحقد. والحسد نتيجة تنتج عن الغضب. فإذا غضب الإنسان ففاتته الفرصة في التشفي ممن غضب عليه، تحول ذلك إلى حقد دفين في قلبه، يحمله هذا الحقد إلى أن ينسى حقوقه وإلى أن يسرع إلى إذائه من استطاع وأمثال ذلك، ويؤديه إلى انبعاث الحسد في باطنه عليه. فهي سلاسل متسلسلة مبعثها هذا الغضب. إذا جاء هذا الغضب وانقاد إليه الإنسان. إذن مسائل المذاهب عندنا فرق بين غضب لله تبارك وتعالى وبين الغضب لمذهب. مهما اعتقدت في مذهب من المذاهب أنه صحيح وأنه على هدى وعلى حق، فما دام مذهب فهو في مسألة تحتمل الاجتهاد، تقبل النظر ما دام الامر كذلك.
وما دام في فرد غير معصوم فهو كذلك مثل القضية.
سبحان الله.
متعصب لأناس.
ولذلك نجد الأئمة العظمين يقول قائلهم كل يؤخذ من قوله ويرد غيرها صاحب هذا الضريح. وأشار إلى النبي محمد سيدنا المالك في مكة في المدينة المنورة كان يحدث الناس في الحرم وينهي سند يقول عن صاحب هذا الضريح، وما كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد غير صاحب هذا الضريح صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى أهله. إذا كان الأمر كذلك حتى في حق الأكابر من صحابة التابعين فمن دونهم، فالخروج عن الحد في المبالغة لشيخ من المشايخ إمام من أئمة المذاهب يأتي إلى حقيقة اختلاط والتباس على صاحبها، فهو هوى صوره بأنه غضب للحق تبارك وتعالى. لما يغضب الحق تبارك وتعالى من يندفع بإشارة الشرع في أمر مجمع عليه جاءت فيه النصوص عن الله ورسوله قطعية الدلالة قطعية الثبوت، ثبوتها قطعي ودلالتها على المعنى المراد قطعي، هذا أمر واضح. وفي كثير من هذا موجود، فتجد الذي هدم ذا الموقع وغيره ترك مواضع كثيرة
أولى إذا كان أولى
لأنها تضر صراحة وتخالف النص صريحا من كل أو تكذبه من أصله.
نعم صحيح.
فكيف يأتي إلى هذا ويدعي أن ذلك غضب الله تبارك وتعالى؟ نقول أيضا يأتي هذا القصور في أن الإنسان بعد ذلك يقول ما قدرت تقيم الحجة، ف فما معي إلا التشفي بالغيث. نقول الطريق الصحيح أنك بين، اذكر دليلك، هاتي برهانك، أما تلجأ إلى أسلوب جماعة من الكفار أو أن رسول الله لما يتلو القرآن يأخذ بالعقول والألباب، فما معهم إلا أن لا يناقشوا ويجاءتوا بكلام يقولون هذا غير صحيح، لكنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، بس خلاص لا تسمع من الأصل واغلق الباب ولا تفتح الباب ولا فهذا شيء من
تشبهنا بهذا،
شيء من التحجر في الفكر، تحجر في النظر. و هذا الذي يدعي الغضب لله تبارك وتعالى قد يحتاج الغضب على نفسه في كثير من أساليبه وكثير من أساليبه وكثير من وسائله وكثير من تعاملاته تخرج عن نطاق الشرع، فحق له أن يذهب إلى نفسه ويغضب الله تعالى ويقويها ويزكيها، أما أن يغتاب ويسب ويحسد ويحقد ثم يقول أنا أوذي هذا لأنني أغضب لله تبارك وتعالى، ما ذاك إلا مغالطة لنفسه. فعلينا أن نصدق مع بارئنا جل جلاله وتعالى في علاه، ونعلم أن الله تعالى ما أوجد هذه المذاهب في هذه الملة لتكون مثار الغضب ولا مثار الجدال، ولكن أوجدها لتكون وجها لشعة شريعته المطهرة ولظهور معاني رحمته بعلم الذين يستنبطون وهم المهيئون المؤهلون ليفسروا للناس المعاني الواسعة في هذه الشريعة المطهرة.
بارك الله فيك استاذ. سيدي الأخونا من الضالع عبد الرب، أحب أن أخر شوية يعني تعليقك على حديثه إلى بعد المهاتفتين. الأخت فاتن من مصر، وأختنا أعتقد إذا سمعت كويس دادية من صنعاء. نبدأ بأختنا فاتن، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا بس بسأل إذا كنت أنا بطالب بحقي، واللي قدامي بيجادلني وحسن يعني أكبر مني صلة رحم، خالي أخويا، فمش قادرة فبغضب لأن أنا معايا الحق هو، وأنا واثقة أنه هو مش معنا حق. دي حاجة. التانية حاجة أنه افرض يعني بكظم الغيظ، بس مش زي برضو الحالة الأولانية، صلة رحم مش لله، عشان احافظ على وضع اسره او كده، هل ليها ثواب برضو؟ وبعدين كمان عايزه يا ريت يبقى في الفسحه شويه، عشان اقدر افهم. وبعدين معلش اخر حاجه، يا ريت تعيدوا البرنامج ده بيتعاد امتى؟ وجزاكم الله الف خير، وانا سعيده جدا بالشيخ الحبيب عمر، والف شكر على البرنامج ده.
سلمت يا سيدتي. هو يعاد يوم السبت بعد الظهر الساعه 1 ظهرا، من 1 حتى 2 ظهرا يوم السبت. لمن لا يفوته متابعة حلقتنا المسائية بإمكانه أن يتابعه يوم السبت من الساعة 1 إلى 2 ظهرا. طيب تفضل أستاذي. الأخت دالية. نعم 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 الأخت دالية بإمكانه، تفضل يا أختي دالية درهم من صنعاء. مرحبا. طيب تفضل يا أختي دالية.
معانا سؤال، رجل سريع الغضب،
نعم،
ما يقدر يتحمل اي مشكلة، لو في اي مشكلة سرعة ما يغضب ما يقدر يتحمل،
يعني في حدود ماذا؟
اريدكم تنصحوا. وهو كل ما يغضب يتكلم عن زوجته وكلام مش حلو، يعني
في حدود التلفون،
حتى ولو هي مش في المشكلة هذه او شيء يدخلها في نفس المشكلة حتى يدي كلام عنه.
نعم شكرا.
شكرا.
طيب شكرا يا بنتي. شكرا. الاخ محمد من السعوديه، اخي الوقت وخشى الله يسعدنا. اخي محمد تفضل. معلش يا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله،
كيف حالكم؟
حياك سيدي، مرحبا بك.
والله نشكركم كثير على استضافه سيدي الحبيب عمر بن محمد،
بارك الله فيك. شكرا.
وعندي له مجموعه من الاسئله، يا ريت يعني لو.
طيب يا ريت يا اخي، ما خف حمله وغلى ثمنه، الله يبارك فيك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا.
كيف حالك مولانا؟
عافاكم الله.
بلي ادخل يا اخي.
سيدي احنا من محبينكم من المملكة العربية السعودية.
حياكم الله.
وعندنا مجموعة من الأسئلة، يعني يا ريت تفضلوا.
تفضل تفضل يا سيدي، تفضل الوقت
ضيق. يا سيدي الوضع اللي مار بالأمة يعني يستدعي الغضب من، وانتشر الغضب بكثرة على في الصعيد يعني الإسلامي.
نعم.
والغضب هذا يعني إذا ما احتوي بالطريقة السليمة قد يتفجر بطرق يعني غير سليمة، يعني قد ينضم لمجموعات، يعني ممكن تسوي أعمال إرهابية كذا أو كذا، فإيش نصيحتكم في احتواء هذا الغضب؟
نعم.
بالطريقة الصحيحة.
طيب
هذا شيء. الشيء الثاني يا سيد يعني يكون بعض الأحيان في مشادات كلامية بعض الناس حول مواضيع يعني من آل البيت وما آل البيت وزي كذا تستدعي الغضب بعض الأحيان، كيف طريقة يعني سليمة لأننا نتناقش مع هذا الناس لأنه توصل بعض الأحيان المستوى السب أو شيء زي كذا، يعني نتمنى منكم نصيحة في هذا الموضوع.
نعم. نكتفي يا محمد بكذا، نكتفي سيدي بكذا مشان نعطي الموضوع حقه. بارك الله فيك، أنت ما شاء الله سألت عن موضوعين مهمين. سيدي تفضل.
نعم. وكان الأخ من الضالع أيضا أشار إلى تذكر رحمة ذلك الغاضب.
نعم.
وذلك لا يختص به وحده، هو وأنواع العصاة وأنواع المسيئين.
نعم.
أصابهم ضعفهم ونقصهم فغلب عليهم ما يوجب لهم خزيا أو عذابا، فإذا كان الأمر كذلك فهم أيضا ممن يستحقون الرحمة، واستحقاق الرحمة هذا يأتي في
تنصره ظالما تعينه على التركية تلك ال...
ويأتي أيضا الأمر حتى لا يختلط، فإن للإنسان مطالبات في حق نفسه تختلف عن ما يطالب به غيره، فبعض الناس إذا سمع كلامنا عن الغضب يتوجه ليغضب على واحد ويقول له أنت تغضب، ما سمعتهم يتكلمون عن الغضب، وإذا به هو بنفسه أيضا يقع في الغضب لمخاطبة الغير. نقول إنما المقصود أننا نخاطب أنفسنا بالواجبات والمهمات علينا ونتعامل مع الجانب الثاني بمعاني ما أمرنا به من الكظم للغير ومن الحلم ومن التحمل، وفي حالة يوجد الإنسان الذي يستفزه الغضب دائما ويغلب عليه ينبغي لنا بواجب مهماتنا وعقلنا وشريعتنا أن نبتعد عن إثارته. فمن الناس من يفرح بوجود هذا الشخص ليستثيره في كل من موقف لآخر ليتخذه
حتى أن البعض يصبح محل التندر
والسخرية. وجملة الاستهزاء في حد ذاته سبب قوي من أسباب هيجان الغضب. الغضب يهيج بواسطة الزهو إذا لم يعالج بالتواضع، وبواسطة الاستهزاء بالناس إذا لم يعالج بضبط الكلمات وضبط المعاملة، ويهيج هذا الغضب أيضا بالمزح وكثرته إذا فكلها هذه تحتاج إلى ضوابط تضبطها. فهذا الغضوب يحتاج أن لا نتخذه سخرية وأن لا نهذب ولا نفرح بذلك،
ولا نعتبره مكسبا في يد، هو خسارة، هو خسارة في حولنا،
وتتفسر رحمتنا له بأن نتجنب إثارته وغضابه وأن نسكن عند غضبه ونسكنه بما استطعنا إلى ذلك سبيلا. هذا الأمر.
نأتي لأختنا فتاتي.
نعم.
فتاتي من مصر كانت هي تسأل عن ماذا تفعل إذا كانت أحيانا تغضب مثلا لحق.
نعم نعم. نقول الاعتدال في هذا الغضب أن لا تنطلق في سب ولا في شتم ولا أن تتناول ما ليس لها، ولا أن تتناول ما ليس لها. وحينئذ يأتي أيضا قول ذاك الحكيم من أحد التابعين يقول من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى باطل، ومن إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق، ومن إذا قدر لم تأخذ به قدرته إلى أخذ حق الغير،
إنما للظلم
فهو المؤمن. فهو المؤمن. وهذا يمثل بعض معنى الحديث النبوي الشريف، من أحب إلا وبغض إلا وأعطى إلا ومنع إلا فقد استكمل حقيقة الإيمان، فقد استكمل حقيقة الإيمان. نقول لها المطالبة بحقه، ولكل ذي حق أن يطالب بحقه من حيث يعتقد أنه حقه، ولكن لا بالسباب ولا بالشتم ولا بالتحيل ولا بالمكر ولا بالاستعانة بشيء من الشرور حتى يوصل الغضب الناس إلى أن يقصدوا السحارين، أن يقصدوا الساحرين، أن يقصدوا المودين ليأخذ حقهم،
أن يسلطوا
على ذلك. فكل ذلك من جملة مسالك الشيطان،
لأن مسالك الشيطان أن يسلط الشياطين الجن أو الإنس لإيذاء من بينه وبينه
وبينه وبينه
حقه وأخذ
إذن إذن فليس في المطالبة بالحق شيء، والاعتدال الغضب فيه، اعتدال الغضب فيه أن لا نظلم الآخر وأن لا نسبه وأن لا نستعين عليه بغير ما شرع الحق تبارك وتعالى لنا. فليس في المطالبة بالحق شيء، ولكن يأتي بعد ذلك ما يسمى بالعفو ومكارم الأخلاق، وهو إحسان وأمر عظيم عظيم الشان عظيم المنزلة، ليس بفرض ولا بواجب علينا، فلنا الحق أن نأخذ بمقدار حقنا، ويمكن أن نزيد فنصير بالمين، ويمكن أن نترك شيئا من حقنا فنصير محسنين ونصير من أهل الدرجات العلى. ولا ملام علينا في أخذ الحق، لكن بالاحتياط والحذر من دون أن نزيد على ما هو لنا أو أن نستعمل الطريقة غير المشروع لنا.
أختنا دارية يبدو أنها هو في الوقت الحديث السابق كله يعني يحوم حول ما سألت عنه، ولكن نقدر لها اتصالها.
نعم.
وهي تسأل عن ذلك الشخص يبدو أنه قريب
يحمل غضبه على التلفظ بالألفاظ مع زوجته ومع
وهو سريع الغضب دائما الغضب بسبب أو لآخر.
نعم. نعم. والنصيحة لكل منا قليل الغضب وكثير الغضب أن نراجع أنفسنا جميعا في أن نكتسب صفة الحلم النبوية، صفة الحلم التي نحصل بها على رضوان من ربنا تبارك وتعالى وعلى درجات عنده وعلى مثوبة عظمى ونتهيأ بها لرضاه. فالنصيحة موجهة للكل، كما أننا نوجه له النصيحة كذلك، فنقول النصيحة للمقابل أنه يبتعد عما يثير هذا الشخص ويسكن نفسه مهما كان، فإنه بتلك الإثارات أو بعدم المبالاة بطبيعة هذا الشخص يكون مشاركا له بعد ذلك في إثم غضبه إذا هو لم يراعي هذا الوصف أو هذا الحل. والنصيحة لذلك الذي رأى تسلط الغضب عليه أن لا يبقى مستسلما هكذا، فإن الله قد جعل له فرصة في المجاهدة، جعل له قدرة على أن، بل كان بعض الصالحين يستاجر من يتكلم عليه في المجالس ليربي نفسه على الحلم، فكان يقول سرا بيني وبينك خذ هذا المبلغ بشرط أنك تجي لما جيت تتكلم عليه، وهو يريد بدون أنت في حل من ذلك، إنما يريد بذلك تقويم هذا الخلق فقط في نفسه حتى يتمكن من مسألة الحلم. وكظم الغيظ هو تحلم، والحلم أمر وراءه بعد ذلك، لكن كظم الغيظ هو الذي يوصل بعد ذلك إلى حقيقة
بمعنى أنه سلوك يأتي بالتعظم
يأتي.
وهذا نجده، لهذا نجد أن هناك من غير المسلمين بل حتى من غير التابعين لأديان سماوية يكونون في شخصيات كثير فيها شخص كثير من الوقار وكثير من الحلم برغم عدم اعتقاده بدين سليم، ولم يتبع نبيا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه تعلم وبالتعلم وجاهد فأصبح مسيطرا
وبعقله أدرك أن هذه السيطرة تكسبه
حتى حفاظ على نفسه وعلى صحته. السكر وأمراض العصبي والهرم وضعف البصر وأمراض الشرايين صلب الشرايين والقلب معظمها مصدرها الغضب والانفعالات السلبية. سيدي نأتي إلى أخونا محمد وكان سأل سؤالا مهما جدا، وهو كيف نلملم شتات انفعالاتنا ونحن نرى ما حولنا بحيث لا تخرج بنا عن إطارنا المستقيم إلى أن نرتكب أخطاء أو أن نقع في محظور، نخرج من محظور لنقع في محظور آخر. نعم.
نقول أن نعلم حقيقة الأسباب التي أدت إلى ذلك، فنغضب غضبة صادقة على ذاك التسيب في شرع الله والتنكر لأحكام الله، فنرهج أنفسنا ونلملم شملنا ونصرف الغضب لهذا أولا، ثم نعلم أن الحق تبارك على أجراه لنتنبه ونرجع إليه، ثم أنه جميع ما يجري في العالم من موجبات الغضب لكل ذلوب من ظلم وقهر وعدوان وسفك دماء واعتداء على حقوق الآخرين يكون ذلك ناتج عن أشخاص وجهات معينة ومعنية، وتعميم الحكم على الأمر خروج بالغضب عن محله وعن مكانه. فيهود بني قريظة خانوا العهد، فلم يخرج صلى الله عليه وسلم الحكم إلى بني قينقاع ولا إلى بني النضير، وأجل هؤلاء وقام الحكم على هؤلاء بحسب خيانتهم، ولم يعمم يقول أنتم يهود وأنتم أبناء عم وأنتم من قبيلة واحدة ومرجعكم شيء واحد بعد ذلك ودينكم واحد،
وهو يعرف ما فيهم بينما التخالف وما بينهم من القواسم المشتركة، ولكن لم يأخذ
أنزله على صاحبه. ولهذا نجد عندنا تأتي الإطلاقات على علاتها، فأحيانا البلدة أو الدولة بمن فيها من مسلمين وكفار وأخيار وفساق وصالحين أهل هذه البلدة نود أن نقتلهم، نود هذا أمر سبحان الله خرج عن الحد كله وبعد عن المنهج الذي دعانا الله تبارك وتعالى إليه. نقول نحتاج إلى توجيه هذا الغضب وصحيح أنه كل ما يجري يثير الغضب عند كل جلب، ولكن يغضب على ماذا ولماذا ومن أجل من يكون هذا الغضب؟ فينبغي أن يوجه التوجيه الصحيح لأن أن 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 ننتشل الأمر من جذوره. انتشال الأمر من جذوره يأتي بإصلاح ما بيننا وبين الله أولها، ثم بتوجهنا كما شرح الله تبارك وتعالى على معنى من الاتحاد والألفة والاجتماع، حتى نؤدي الأمور بتدريجاتها ومراحلها، ونوجن أنه كلما صدقت القلوب التي من أجله غضبت ومن أجله سبحانه وتعالى توجهت وأرادت إنقاذ البشرية والعالم، كلما جاء من أقدار الله وقدرته ما يريهم أنه مع المتقين وأنه مع المحسنين وأنه مع الصادقين. ومن جملة ذلك أيضا إخراج هيبة غير الله تبارك وتعالى من القلب، واعتقاد أيضا أن الأمر بيده وإليه يرجع الأمر كله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فتخرج الهيبة التي توصل إلى الياس عند طرف آخر فيأس ويقول لا يتأتى إصلاح الوضع أصلا، ولا يتأتى القيام به بأي وجه من الوجوه. وما عرف هذا أن الذي أظهر هذا الأمر يقدر على أن يغيره ما بين لحظة عين وبين طرفة عين، ولكن أسباب ذلك حسن الأوبة، حسن الرجعة، حسن التقوى، حسن الاجتماع، حسن التآلف، حسن التراحم. وليكن مهمتك في هذا أن تبذل قصارى جهدك وأبشر الثواب لك والخير عند الله لك. ومهما تحقق الأمر في صعيد الواقع قريبا أو بعيد، لا عليك أنت من ذلك، لأن عواقب الأمور ليست لك ولا يحاسبك الله عليها، لكن يحاسبك على أنك رضيت بمعصيته، رضيت بمخالفته، تعديت حق شرعه سبحانه وتعالى، قصرت في حق جانبك، حقدت، حسدت على أهل الملة وعلى السم وما إلى ذلك.
بارك الله فيكم أستاذ. في الواقع يعني وقتنا استنفدنا تقريبا، وكان الكلام كالطيب ومسك الطيب الدعاء،
صلى الله
نعطر أسماعنا وقلوبنا بشيء منه.
اللهم صل وسلم على نبيك الذي قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وبه عليك جنبنا غضبك ولا تعرضنا لغضبك فإنا لا نطيقه، وعنا على ذلك بوصف حلم تبثه فينا إنابة إليك نضبط بها ألفاظنا ونضبط بها تصرفاتنا ونضبط بها حركاتنا وسكناتنا. إلهنا لا تسلط علينا أهواءنا ولا تسلط علينا نفوسنا ولا تسلط علينا سيئاتنا، ونعذنا من شرور سيئاتنا ونعذنا من شرور خطيئاتنا. نسألك اللهم توفيقا لمرضاتك فيما نقول وفيما نفعل، يا حي يا قيوم، بعث أنوار حلمك وسرنا وأهلينا.